بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يسعدني أن نلتقي مجددا في هذه الحصة لبحث التيارات الثقافية والعلمية، أيضا في الجغرافيا الثقافية العربية والإسلامية. وكنا دخلنا في بعض أشكال ومستويات التأويل، بمعنى أن العملية لا تقتصر على مجرد توصيف الوضعية أو الجغرافيا الثقافية أو التصنيف أو ما شابه ذلك، وإنما دخلنا في مغامرة التأويل، وذلك لأسباب كثيرة. أن هذه التيارات في جغرافيتنا تحولت إلى يعني حالة من التضامر والتصارع. طبعا أحب أن أحييكم، وإن شاء الله ستكون تجربة جيدة، لأنني الآن سويت تلقيح، هذا حتى نتفق عليها، سويت تلقيح من يعني بيد الله للضرورة، ولذلك أنا سأحاول أن أباشر هذه التجربة مباشرة بعد التلقيح. هم يقول لك ارتاح شوي، بس أنا راح أسوي هذه التجربة إن شاء الله. كنا مرارا تحدثنا عن العبر المناهجية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الموقف، لأن العصبيات امتدت إلى المنهجيات، وأصبح كل بمنهجه فرح ومتعصب. الكل أصبح متعصب لمنهجية معينة، اتجاه معين، لمقاربة معينة. وكنا أمام محاولات كثيرة لم ترقى إلى العبر المناهجية، وتحدثت عن مثال سابقا لأركون الذي حاول أن ينفتح من خلال تعددية المناهج، وهو وصل إلى هذا المستوى، وسجل موقفا فارقا، حتى أننا يمكن اعتباره بين مناهجي، ولكنه إلى أي حد استطاع أن يرقى إلى العبر المناهجية فهذا ما ليس يعني ليس واضحا وليس حاسما، ولكنه تجاوز واحدية الاتجاه واحدية المنهج، وتبنى الأنثروبولوجيا التطبيقية لباستيد، وحاول أن ينزلها ويطبقها على الإسلاميات، وهكذا خرج بمفهوم الإسلاميات التطبيقية. ونحن نعلم أن الأنثروبولوجيا التطبيقية كفرع من الأنثروبولوجيا بشكل عام، الأنثروبولوجيا الأساسية، وهو مهم جدا، يدرس كل نشاط الإنسان، ويحاول أن يربط بين سلوكه الجماعي وثقافته وأنماطه، بما في ذلك الأطعمة والأشربة، علاقة الطعام بالثقافة بل بالاعتقاد. هذا من ذلك نسمع أحيانا كثير من الأعمال تكتب الآن في سياق الأنثروبولوجيا التطبيقية، حول أنثروبولوجيا الطعام، أنثروبولوجيا المطبخ أو كذا، جريا على تقليد صارت عليه الأنثروبولوجيا التطبيقية، وكتب فيه مؤسسون لهذا النوع من المقاربات. العلاقة بين الاعتقاد، لو جئت قبل هذا تأسيس هذا العلم وتحدثت عن علاقة الطعام بالفكر وبالاعتقاد وكذا، مشكلة. فأنا أعتقد أن ملامح هذا التصور قديمة جدا. نحن نعلم، وهذه فرصة حتى نبين أنه إلى أي حد يجب أن نعيد قراءة التعاليم الدينية نفسها في سياق هذا التطور، حينما نجد في الآية الكريمة: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أي فلينظر الإنسان إلى علمه. علاقة مهمة جدا، ولذلك اهتم التعاليم الإسلامية اهتمت كثيرا بالأطعمة والأشربة والآداب، ليس فقط في الآداب يعني أنماط الأكل وكذا، ولكن تحكمت حتى في كل شيء لأهميته وانعكاسه على الاجتماع وعلى الثقافة وعلى الفكر والوجدان والإنسان نفسه. وهذه مسألة مهمة في الأنثروبولوجيا. تعنى الأنثروبولوجيا التطبيقية أيضا بحل معضلة كونية تتعلق بتلك الدهشة التي تنتاب الإنسان حينما يتعلق الأمر بأنماط أخرى وثقافات أخرى. ولذلك تعتبر هذه آلية تخدم فكر التسامح وفكر العيش المشترك والتنوع الثقافي في العالم. ولذلك هي من البرامج المعتمدة أيضا في اليونسكو، يعني في المحافل الدولية. إلى أي حد نجحت القضية؟ فهي لا زالت في البدايات. طبعا حينما نتحدث عن أنثروبولوجيا التطبيقية، قبل أن ندخل إلى الموضوع، نحن نتحدث أيضا عن تنوع ثقافي يجب أن نتفهمه ونبرره. لماذا يصدر هذا النوع من الأنماط عن المجتمعات؟ لماذا الآخر مختلف؟ حتى أفهم نفسي أكثر وأفهم الآخر أكثر. هنا وجب القول بأن حتى التعاليم الدينية والإسلام نفسه لما جاء طور الثقافة وقال: لأتمم مكارم الأخلاق، أي أخذ زبدة المروءة العربية فطورها وأكسبها معنى. بمعنى أن العرب في الجاهلية ليس كلهم كانوا أهل مروءة، وإنما أخذ ما هو معتبر عند نبلاء القوم وأشرافهم ويعني الملأ الصالح فطوره. وكذلك في كل ثقافة يجب أن تستمر هذه القضية. هذه مسألة تقع في صلب ما يسميه الدعاء بالدعوة. أي دعوة؟ إذا لم تكن رجل مدرك لحقائق الأنثروبولوجيا التطبيقية، كيف ستدعو أمما أخرى؟ ما الذي ستقوم به؟ التفضيل لم يكن عندنا في الإسلام شيء اسمه التفضيليات، أي أنه ثقافتنا أفضل منكم وأفكارنا، لا، هناك تعاليم متعالية هي الحاكمة، هي المعيار، هي التي يحتكم إليها كل الثقافات وتأخذ بعدا عالميا، وهذه هي التعاليم. أما الثقافات فهي مختلفة. لذلك ما سقط فيه كثير من المفكرون انطلقوا من الحالة التفضيلية، نحن الأفضل ونحن الأفضل. لا، هناك دائما معايير متعالية لا تنتمي لهذا ولا ذاك، والثقافات هي التي ترقى إليها. أما أنه يقوم التفضيل على الثقافة فقط، هذه مشكلة. ونعود إلى الإمام الصادق عليه السلام، حينما يأتي رجل وكانوا يتحدثون عن أحد من المجوس، فقال له في ذلك الوقت كانوا يتعسفون عليه، فنظر إليهم أي ما به، فقالوا: إنه كذا، وإنه من المجوس الذين يرون يستحلون المحارم إلى آخره. فانظر في ذلك السياق وفي تلك الشروط وإلى غير ذلك، يقول الإمام الصادق كلمة خالدة يجب أن توضع في مدارس الأنثروبولوجيا التطبيقية: أولا تعلم أنه الزواج عندهم تلك ثقافتهم؟ هلا أنت لم تدخل معهم في تعاقد دعوي وكذا، لسه هذا جاي من بيئة أخرى ومن كذا. فهذا الذي أريد أن أقول، أن الأنثروبولوجيا التطبيقية تحاول أن تدرس هذه الأنشطة التي تتعلق بالإنسان وبالتنوع أيضا الثقافي في كل ثقافة وفي كل اجتماع. لذلك حينما طبقها أركون، فهو حاول أن يطبقها في الإسلام، يحاول أن يتفهم التعبيرات الإسلامية الأخرى. لذلك هو ركز على المستبعدات، أي ما استبعدته تلك القراءات التي تستند إما إلى المنهج الفيلولوجي أو إلى المنهج التاريخاني طبعا حينما يتعلق الأمر بالمستشرقين، أو تلك التي تتعلق بالتغالب في المقاربات العالم أو المفكرون في المساحة العربية هذه، أي كل واحد ينطلق من منهجيته، من طائفته، من مذهبه إلى غير ذلك. فهو حاول أن يكون منصفا مع الآخر، لأن قضية الآخر ليست قضية عادية جدا. اليوم نسمع كثير من الناس الذين ينتقلون من خندق إلى آخر ويحاولون أن يستغلوا حتى خطاب التسامح، يحاولون أن يعني حتى خطاب التسامح يريدون أن يستغلونه الإنسان والآخر والاعتراف وغير ذلك. وهذه عبارات فقاعية يجب أن نضبطها بالأنثروبولوجيا التطبيقية وبهذا الفهم الذي نريده، أن تكون مستأصلا وفي الريبرتوار تبعك، يعني في المحصول الإنتاج القديم، هفوات ومواقف وخطاب ضد الآخر، أي أن الآخر يشكل لك معضلة وتعبر عن تلك الدهشة. فهذه مشكلة حتى مش فقط عندنا، حتى في الذي من الذين يدعون إلى التسامح عالميا. أنا الآن أمامي مثلا برنار هنري ليفي، وهو يتحدث عن العلمانية ويعني والديمقراطية والتسامح والاعتراف بالآخر، ولكنه فشل في مذكراته التي يتحدث فيها عن هذه الموجة التي عرفها الربيع العربي، حينما يتحدث عن الجماعة التي تعاون معها في ليبيا، يقول الكتاب موجود في عبارة مسطر عليها، يعني يقول: وإنني أتعجب من هؤلاء أنهم غريب الأطوار حتى في ملابسهم وحتى في أشكالهم. هذه مسألة خطيرة جدا إذا تحل بها رجل يدعي أنه يؤمن بالآخر. وربما هي فكرة التفت إليها قبل عشرات السنين نظير الجاهل، وهو يتعاطى مع الأنثروبولوجيا في الترجمة إلى غير ذلك، ويشير إلى فكرة وهي موجودة أيضا عند ليفي ستراوس، ويتحدث عن يعني المدارات الحزينة التريستروبيك، ويتحدث عن كيف أن هذا الرجل الذي يريد أن يتفهم الثقافات والأنماط الاجتماعية بما فيها أنماط البدائيين هناك في هذه المدارات، في رحلته بباكستان أو من هذا القبيل إذا لم تخني الذاكرة، وحينما يدخل رجل مسلم مع زوجته وأبنائه ربما في مقطورة أخرى وينظر إليه شزلا، فهو يحاول أن يقرأها قراءة فيها ليس فقط الدهشة وإنما قراءة فيها استبعاد، وهنا يسجل عليه إصابة. هؤلاء يتحدثون هكذا ولكن ليست لديهم القدرة الكافية لكي يتقبلوا الآخر كما هو. ونقل منهم هذه الأشياء أو هذا النوع من الإزدواجية في الخطاب قوم كثير في العرب يتحدثون ليل نهار عن التسامح وعن الاعتراف بالآخر وقيمة الاعتراف، ولكنهم في سلوكهم اليومي ليسوا أهل اعتراف، يعني في تاريخهم كانوا ضد الآخر، وأصبحت حتى هذه المفاهيم النبيلة عرضة للاستغلال. لذلك أعتقد أن طريقة أركون في هذا الموضوع مهمة جدا ومتقدمة، ولكن غير كافية، لأنها مثل هذه المشاريع يجب أن تنطلق من مقاربة أو ممأسسة، بمعنى أنه يجب أن يكون تيار أركون. الآن أنا بشوف كثير من الأركونيين إن صح التعبير، ولكنهم لم يلمسوا روح هذه المحاولة الأركونية، لأن رجل أركون هو رجل منفتح بالفعل، منفتح جدا وعنده قابلية للإنصات، ولا يبدأ بأحكام القيمة، وحتى لو أخطأ وصححت له بعض الأمور فهو يقبل بذلك، لأنه ليس يعني خاض تجربة الفكر والتفكير من مداخل متنوعة. لماذا أقول ذلك في الحقيقة؟ أقول ذلك لأنه ما تحدثت عنه سابقا حول إخضاع النخبة نفسها وأصحاب المشاريع الفكرية إلى المقاربة الأنثروبولوجية. لا أدري أين يمكن أن أصنف ذلك في الأنثروبولوجيا الثقافية وكذا، ولكن هي أنثروبولوجيا النخب، ممكن خلينا نسميها هيك، أنثروبولوجيا النخب وأنثروبولوجيا أصحاب المشاريع، أن هؤلاء ليسوا متعالين في مقاربتهم. صحيح أنهم يتوسلون مناهج وطرائق في التفكير علمية ذات جذور معرفية أكاديمية لغير ذلك، ولكنهم في الحقيقة هم واقعون تحت تأثير أو مؤثرات أنثروبولوجيا كثيرة. وهذه طبعا هذه مقاربة يفترض أن تكون دقيقة، لأننا مع ناس ليسوا عاديين وإنما مع أصحاب مشاريع فكرية. كيف يمكن أن تخدع رجلا مفكرا ينطلق من مفاهيم ومبادئ وطيارات واتجاهات وخبرة مقاربة أنثروبولوجية؟ لكن خلينا نشوف، لأن هذه الطريقة التي يمكنها أن تجعلنا نفهم أكثر ما يجري. وكنا تحدثنا عن حنفي وبينا بأنه إذا دخلنا من الجانب المرآوي، المقاربة المرآوية، أي أنه يعكس، نستطيع أن نقرأ من خلاله معضلة واقعه، فهو ينطلق من الواقع، هو ابن تجربته، ابن اليسار الهيغلي كما قلنا والماركسي، وهذا التداخل والتناقض بين الإخوان. وهذا سمعته حتى من الجابري مرة يسألونه في لقاء لما كان قد يعني يقدم لكتابه النظام الأخلاقي العربي هيك قبل أن يكتب الكتاب، وإنما كمشروع في لقاء، وقال سأله أحدهم من اللي كانوا حاضرين، هناك من يقول عنك سلفي، هناك من يقول عنك ماركسي، هناك من يقول كذا، قال أنا كل هؤلاء، أنا في واقع كل هؤلاء. طبعا هي إجابة أيديولوجيا إن شئت، ولكن في الحقيقة هم بالفعل يعكسون هذا التناقض. فإذا نحن لاحظنا هذا التناقض والتضارب، فاعلم أنهم يتوسلون بمناهج بطريقة أدوية أو بطريقة براغماتية، لأنهم ليسوا بصدد خدمة مفهوم، وإنما وهذا بعضهم يعبر عنه مثل العروي مثلا. العروي يقترح الحداثة على العقل العربي، ويقترح عليهم أن يكونوا حدثاء وأن يقطعوا مع التاريخ، مع الماضي يعني، مش مع التاريخ، مع تراثهم الخاص، وأن يدخلوا إلى الكونية. وطبعا يقول لهم أنا أختار لكم التاريخانية بالمدرسة الماركسية، أختار لكم هذا وأفضله على أي منهج آخر في الحداثة، لأن الحداثة في نظره قد تتيه بك في بعض الأفكار، ولكن ما يخدمك أنت ويخدم التنوير هو المدرسة التاريخية، لسبب ما هو سيكشف عنه في تفاصيل مشروعه، وهو أنه يجب أن ندخل إلى الكونية، لأن التاريخية تجعل أننا نحن نكرر تاريخ من سبقونا، وتجعل المتقدمين علينا ينظرون إلينا كصورة لماضيهم، فيريد أن يوحدنا على مسار تاريخي معين، ومن خلاله نستطيع أن نصل إليه. ترى هل سنصل؟ هذه نقطة أخرى سبق وتحدثنا عنها مرارا. هل إذا اتبعنا طريق هذا الطريق التاريخاني الذي يتحدث فيه سنصل؟ هذا يستبعد مجموعة من العوامل في الحداثة نفسها وفي التاريخانية نفسها، تاريخانية الإمبريالية وعلاقتها بالجنوب، وهي علاقة استبعادية، بمعنى أنه كلما وصلنا كلما تدافعنا، يعني ما فيش استقطاب، يعني ليس معطى، الحداثة كما قلنا ليست معطى في مركزها، وإنما هي ممكن أن تفتح لك الحداثة بابها الواسع لا إشكال، ولكن على أن تكون خادما للمركز ولست أنت المركز. لذلك حتى لو سلكنا هذا الطريق لن نصل. ودائما كنت أتحدث عن فكرة زينون الإيلي وكل الذين تحدثوا عن أنه لن نصل، فكرة السلحفاء التي إذا انطلقت لن تلحق بها، هذا في مستوى فكرة الزمن وآناته. ففي مسار تاريخاني يقوم على الاستبعاد ويقوم على التمركز، بمعنى حتى لو ذهبت فالمسألة ليست مثال. لذلك أنا أعتبر أن هذه القراءة التاريخانية قراءة أصولانية، يعني أصولية بمعنى صلبة ومثالية، مثالية جدا. أيضا طبعا لماذا أقول أنثروبولوجي؟ لأنني حينما أريد أن أقرأ العروي أنا لا أقرأه في الأيديولوجيا العربية المعاصرة أو العرب والفكر التاريخي أو غيرها من الأعمال المهمة جدا أيضا، ولكنني أقرأ في سيرته. أقرأ في سيرته، لماذا هو ينزعج؟ هل هو توصل إلى هذا بمحض الفكر، أم أنه هو يعبر بخبرتي الفكرية عن إحساس قديم؟ في سيرة إدريس وفي سيرة وفي خواطره إلى غير ذلك نكتشف أن الرجل كان يمتعد من كل شيء قديم، من كل شيء تقليدي مرتبط بتلك النظرة الإصدرائية التي كان يقوم بها الاستعمار تجاه المحلي، الفولكلور، التقاليد. لذلك هو يكفر بالتقاليد ويكفر بالفولكلور حتى ولو أخذناه بمعنى الفولكلور. هذا الإحساس القديم وهو طفل أيضا له انعكاس على رؤيته وعلى تاريخانيته الصارمة التي تقوم على ما أسمي بالقطيعة الكبرى، أي القطع النهائي، علما أنه هو نفسه يقول أن الانتقاء لا يفيد، علينا أن نختار مباشرة التاريخانية والحداثة ولا نبقى نضيع في الانتقاء، لأنه يرد على البعض الذين يقول نأخذ منها ما نريد ونترك ما نريد، يقول هي ليست هكذا متروكة لهذه الخيارات، لكنه في نفس الوقت يناقض نفسه، وهو تناقض ليس منطقي، تناقض ممكن نفهمه من ناحية الأنثروبولوجية والأيديولوجية أيضا، لأن يعني الأيديولوجية أيضا تقبل هذا النوع من التناقض الوظيفي. هو أيضا يقول لنا أنا أختار لكم التاريخانية ضمن هذا المعروض الحداث، إذن هو يختار وينتقي، فكيف يرفض الانتقاء؟ وسيتبعه في ذلك بطريقة أخرى طه عبد الرحمن حينما يرفض الانتقاء ولكنه يقع فيه. فإذا هذه هي النظرة الأنثروبولوجية التي تحاول أن لا تنطلق من المفاهيم ومن المحصول المفاهيمي، وإنما تحاول أن تتجاوز كل هذه المفاهيمات لتصل إلى الأسباب والدوافع التي تجعل مفكرا ما ينحو هذا المنحى. سنجد الجابري أيضا هو رجل كان ينضم في صغره إلى الحركة الوطنية وكان من منابع سلفية، يعني سلفيتنا، يعني أولا بيئة سلفية، يعني بيئة سلفية ليست مثل سلفية الشرق، لا، إنما هي بيئة يعني ظاهرية، خلينا نقول الظاهرية، ظهرت عندنا أشكال من الظاهرية القديمة، ولكن بعد ذلك بحكم التجربة والانضمام وهو شاب إلى الحركة الوطنية وإلى حزب الاستقلال في ذلك الوقت. حزب الاستقلال عندنا في المغرب هو مثل ما تقول حزب الوفد في مصر، يعني الحزب الذي كان يرفع لواء المقاومة والتحرر إلى غير ذلك. فهو اشتغل هناك قبل أن تقع هناك مجموعة من التفككات في داخل هذا الحزب ويصبح عندنا الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بعد ذلك سيصبح الاتحاد الاشتراكي، وهو أصبح مع خيار مجموعة مهدي بن بركة وغيرهم وكذا وعمر بن جلون، واشتغل هو مع اليسار إلى غير ذلك. كان من ضمن الناس المؤسسين حتى في الخروج كان عبد العربي العلوي، وهو من رموز السلفية، ما يسمى بالسلفية الوطنية، أي السلفية الوطنية عندنا سلفية ترفض كل أشكال ما كانت تسميه بالخرافات لدى الزوايا الصوفية وغير ذلك، وتعتبرهم خونة. طبعا فيه تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، لأن كثير من الزوايا كانوا مقاومين للاستعمار، ولكن هم حاولوا أن يخلطوا بين الاعتقاد وبين هذه الأشياء. وكانت هناك قصة طويلة ربما ليس ها هنا مجالها، لكن هذه هي مدرستهم، مدرسة الجابري وكذا، هو السلفية الوطنية. وبالتالي كان من السهل عليه أن يندمج في الثقافة التيمية وغير ذلك، ويحاول أن يربط بين هذا وذاك إلى آخره. في المقاربة الأنثروبولوجية، في طبعا كثير هناك أصحاب مشاريع، قد نستطيع أن نتحدث عن محمد عزيز الحبابي اللي هو سابق وأستاذ لهؤلاء، للجابري وطه عبد الرحمن وغيرهم وكذا، أبو الدرس الفلسفي في المغرب، ولكن كانت عنده رهانات وجودية، وكانت له مقاربة وجودية في الشخصانية الإسلامية أيضا، ومن السباقين إلى هذا المجال. طبعا حينما نقول الشخصانية والوجودية، هي محاولة مبكرة جدا من عزيز الحبابي، وأعتقد أنه حتى تفهم بأن العرب مش جادين. أنا أقول لك المفكرين العرب مش جادين في هذه التصورات. أذكر يوما كنت جالس مع عبد الصبور شاهين، وكان في ذلك الوقت مشاكل مع نصر حامد أبو زيد، وحاولت أنني ألقط لقطات هفوات معينة، أنه لماذا هذه الحملة على نصر حامد أبو زيد. فطبعا يقول فيه ما لم يقله مالك في الخمر. بعد ذلك سألته طيب لماذا لا أراك تقول هذا الكلام، سألته بطريقة فنية هيك استدرجته، ليش؟ لأن السيدة فاطمة زوجة عزيز محمد عزيز الحبابي جاءت وسلمت، تريد أن تأخذه معها، لأن كانت في دار العلوم هي درست وكذا، فيتعرفه. فقال سلام وكذا وكذا، سلموا وراحوا. قال له أنا الآن جالس مع فلان كذا إلى آخره. فسألته قلت له ما رأيك في محمد عزيز الحبابي؟ قال لي هو رجل مفكر وكذا وكذا. قلت له وكان وجوديا؟ قال لي لا، وجودية إسلامية وكذا إلى آخره. صار يدافع دفاعا، حتى أبين بأنه ممكن كما يقول وصلتك رحم، ربما هذا لأن عنده مصلحة معه وصديقه إلى آخره من خلال. وإلا لو جاء مثلا في وقت من الأوقات وتحدث بما تحدث به إلى تلاميذه، ممكن يتم تكفيره أيضا واستبعاده. فإذا المقاربة الأنثروبولوجية لاختيارات هؤلاء يعني يحتاج الواحد يقف عندها بقوة. مثلا أعطيك مثال، خليني أركز على الثلاثي، دائما أركز على هذا الثلاثي لأنه الأوضح، الجابري العروي طه عبد الرحمن. أنا ليش أختار هؤلاء؟ لأن أراهم تعبير عن وضعية أنثروبولوجية بالفعل، لأنه في المغرب كانت هناك مكونات سلات في الثقافة المغربية. هلا ممكن الإخوة العرب في المشرق قد يقرؤون هذه كمتون، ولكن لا يعرفون الدوافع الاجتماعية والسوسيوثقافية أيضا التي جعلت هذا يفكر هيك والآخر يفكر بطريقة أخرى. فالعروي هو نموذج وفيه كثير مثله، مش حتى من المثقفين، حتى من الناس العاديين يفكرون مثله. أنت ترى العروي تقول هو وصل إلى هذه الأفكار، أقول لك جرده من كل هذه المفاهيم. أنا عندي ناس في الشارع يتحدثون بنفس المحتوى الذي يتحدث به العروي، لا شيء، فقط نضع عليه البعد التاريخاني ونكسبه رونقا فكريا، ولكن المضمون واحد، نجدهم في الشارع يقول لك دع عنك كل هذا، نحن لا نريد التراث، نحن نريد أن نقطع مع كل شيء، إلى آخره. ونفس الشيء بالنسبة للجابري، في ناس يقول يا عمي هذا المشرق والشرق والغرب لازم ينفصلوا بعضهم وكذا، بيجوا. ونفس الشيء في تفكير هذا، يعني أن المحتوى الحقيقي لما يبدو لنا التصورات هو موجود في الشارع. الليبرالي أو الذي كان يعتقد بأنه لا مخرج إلا باتباع تعاليم المستعمر الحداثي، لأنه متقدم حداثيا ويجب أن نغنم هذه المفاهيم وهذه الأفكار وهذه المكتسبات. لذلك هو دعا العروي في ذلك الوقت إلى القطيعة. هذه القطيعة بالنسبة للمغرب الثقافي والسياسي مشكلة كبيرة، لأن حينما يقول قطيعة مع التراث هو يضرب في كل تراث ما يسمى بالسلفية الوطنية. لذلك في كتابه الأصول لزوريجين، الأصول الثقافية والاجتماعية للحركة الوطنية، يعني وهو أطروحته، يعني يحاول أن يركز، يعني لعل العروي هو من أوائل من ناهض السلفية، وليست السلفية المعروف، لا، كل أشكال السلفيات، كل من يلتفت إلى الوراء ويقول هناك تراث يعتبر سلفي. لذلك حتى حركة الإصلاح في القرن 19 الأفغاني وغيره يعتبر حركة سلفية، من هنا جاءت الحركة السلفية. حتى في حينما يدرسون هذه التجربة يدرسون على أساس أنها الحركة السلفية، حينما أيضا سميت السلفية الوطنية عندنا لأنها تقول بأهمية التراث والوصل بين التراث والحدث. فالمغرب المستقل، المغرب المستقل والذين تولوا هذه القيادة يعني في الحركة الوطنية كانوا ينتمون إلى السلفية الوطنية. هذا معناه أن العروي بده يخرب كل المشروع، يعني علال الفاس وغيرهم، والعبد الكريم اسمه عبد العربي العلوي وغيرهم، وكل أصحاب الحركة الوطنية كانوا تلامذة لهؤلاء. إذن هنا نعرف خطورة ما كان يرومه العروي، وهو يمتح من شريحة في المجتمع كانت لها مشكلة مع هؤلاء، هي ضد السلفية الوطنية وضد الزوايا الصوفية. انظر اثنينهم بالنسبة للعروي. هناك سينطلق هذا الرجل الذي اسمه الجابري، باعتباره هو الرجل النشيط، كان شابا نشيطا في الشبيبة الاستقلالية ثم في مع اليسار، وكان هم الذين وجهوه على أساس أنه انطلق من هذه التجربة أنه لازم يدافع عن كيان، مش أنه مجرد دفاع عن فكرة، مجرد عن فكرة، لأنه لو نجحت أطروحة العروي كان ستكون خرابة للمشروع مغرب الاستقلال كله في نظر الحركة الوطنية. فلذلك قام هو بهذا العمل، وكانوا هما يركزون عليه. وطبعا في تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، حتى أنه اليوم اللي كان راح هو للشام ودرس له سنة ورجع وبده يسجل مع الحبابي، فالحبابي طبعا هذا كلام هو يرويه الجابري، مش يعني كلام، لا هو يرويه، أنه لما جاء رصد في ذلك السنة مع رغم أنه اشتغل جيدا، فربما سمع من أحدهم قال له كيف يعني فلان مزعوج، أنه فهو حب الأحباب يقول له حتى أبين له أن تلك السنة اللي قضاها في الشرق لا تنفعه هنا، يعني جكارة فيه. فهو خاف على نفسه وراح والتحق بأحد أقاربه وبده يسجل في سوربون، فحرم لأسباب حزبية لأنه وجد هناك مهدي بن بركة زعيم المغرب المعروف اليساري، فيقول له ارجع، يقول له بس أنا بدي أطور السوربون، يقول له أرجع للجريدة، من سيترك الجريدة؟ كان ربما في المحرر أو شيء، من يترك الجريدة؟ قال له اذهب، أنت أعرفك عصامي وقوي وكذا، لا تحتاج للسوربون، هذه يضحكون مؤسسة بيضحكون بها على العالم الثالث. يعني هيك، يعني هذا كلام يرويه الجابري. بما أنه رجع هو خاف أنه يصير الحبابي أيضا يرصبه مرة أخرى، وبالفعل نجح وكذا وأصبح صديقا إلى غير ذلك. وسنجد أن الحبابي أيضا ناقشه في كثير من الأمور كمناقشة الشيخ لمريدي، وكانوا يحتفظون له بهذا الاحترام. طيب، تصدى الجابري إلى العروي، تصدى من منطلق، سيبك من العقل العربي ومن التكوين والبنية ونحن وترى كل هذه المفاهيم لأنها لها شجرة أنساب الفكر، ولكن الروح المنبع الحافز هو هذا، الدفاع عن السلفية الوطنية بطريقة أخرى. ولكن مشكلة القطيعة التي فجرها العروي كانت تقتضي أن الجابري يبحث عن قطيعة وسطى، أنا سميتها القطيعة الوسطى. لماذا؟ لا تكون قطيعة كبرى ولا تكون لا قطيعة، لأنه هو أيضا لا يريد أن يقطع مع التراث، ولكن يريد أن يقطع مع بعض صور التراث حتى يبين أنه هم أهل حداثة ولكن أيضا ليسوا أهل قطيعة مع التراث. وهكذا بدأ يحاول أن يقول لنا بأنه لا يمكننا أن نقطع مع كل التراث. العروي يقول هناك حداثة ويجب أن نتبعها، ما فيش خيار. الجابري يقول لا، هناك أكثر من حداثة وأكثر من تراث، أي تراث نريد؟ ويحاول أن يدخل من مدخل الرشدية كنموذج استطاع من خلاله أن يفصل بين الشرق والغرب، أن المغرب الأندلسي وكذا الرشدي، وسواله شغلة معينة، يعني أنه الفرقة الأندلسية المغربية تختلف في التفكير وفي المزاج عن الشرق العربي والإسلامي، لكي يبين بأن المعضلة لم تكن في المغرب الأندلسي أو المغرب الرشدي، وإنما كانت في الشرق السينوي. فهو رمى بالمشكلة على الشرق. وهنا بنشوف أن الرجل رغم أنه تحدث عن بنيات مفككة، لكن هذه الرؤية البنيوية ليست بنيوية، هي رؤية غير بنيوية للبنية. إن البنية هي متكاملة، هذه البنية لا يمكن الفصل الجغرافي فيها لمزاج معين، نقول والله هناك شرق هناك غرب. بنية التراث العربي والإسلامي موجودة في الشرق، يعني ابن طفيل لا يفترق عن ابن سينا، صاحب المقاصد الشاطبي لا يختلف عن الغزالي بل يتبعه. كان هناك صدى لهذا للفكر من المشرق إلى المغرب، فكانت محاولة لصناعة شيء هلامي اسمه الفرقة المشرقية المغربية والفرقة الأندلسية والرشدية، وهكذا ربط بين ابن خلدون وابن رشد والشاطبي وابن مضاء وكذا، أي من خلال محددات جغرافية، علما أن كل واحد منهم قد يكون أقرب لرجل من الشرق منه إلى الغرب. وهذه تفاصيل يعني ليس هنا مكانه، فلكن هو كان همه هو تثبيت هذا النوع من القطيعة، أي أننا لا يمكننا أن نقطع مع التراث، وأي تراث نريد هو التراث العقلاني الرشدي والعقلانية النقلية إن صح التعبير، نقول ابن تيمية إلى ذلك في السياسة الشرعية، وأيضا النظرة إلى النص هي نظرة تيمية. إذن عندنا هذه الشريحة، شريحة أنه القطع القطيعة، وهي شريحة اجتماعية أيضا موجودة، ربما أفرزها الاستعمار أيضا وثقافته، وهذا الدراسات العصرية اللي كانت في مع الاستعمار. ثم عندنا العروي اللي تشكل ذهنه وفكره في إطار السلفية الوطنية للأحزاب، للحزب الاستقلال والحركة الوطنية، وسيتأخر كثيرا لأن هذا الشيء قديم، ولكن بالنسبة لطه عبد الرحمن سيتأخر إلى أواخر التسعينات، يعني 96 تطالع، لكي يعبر عن شيء فهم على أنه يعبر عن الزوايا، لأن هذه مكونات المجتمع المغربي، عندنا أهل القطيعة وعندنا السلفية الوطنية وعندنا الزوايا، كل واحد بيدافع عن مشروعه. فلذلك ستجده يخالف العروي ويخالف الجابري في نفس الوقت، لكن تحت الضربات الفكرية والمقارعات سوف يترك حتى هذا التصوف، ولكن يحكي عن التصوف العام، يعني لم يعد هو لم يعد يرى نفسه أنه تابع للطريقة، هو يريد ذلك، هو يريد ذلك. دعك من التصوف، دعك من كذا، هو يقول هذا الكلام، ولكن بالنتيجة هو ابن الطريقة وابن الصوفية، وهذه ثقافته. وبالتالي اختار كل واحد له منهجا. الجابري كما قلنا اختار البنيوية وسافر في هذا النوع من التفكيك والبنيوية وكذا إلى آخره. الجابري عفوا العروي اختار التاريخانية، ولحد الآن هو مصر على ذلك ولا يرى عن ذلك حولا. وطه عبد الرحمن اختار التداولية، ولكنها التداولية كما قلت أدوية، هي أصلا التداولية هي أدوية، هي براغماتية، لأن أصلها هي براغماتيزم، يعني التداوليات أو التداولية ظهرت مع كثير من البراغماتيين، ويليام جيمس بيرس وغيره مثل جون ديوي إلى غير ذلك، وهو منهج أمريكي. واكتسح، هو أصلا جاء لكي يعبر أيضا عن هذا النوع من الأنثروبولوجيا بشكل آخر، بمعنى لماذا يختار المجتمع اعتقادا معينا، هنا إرادة الاعتقاد عند ويليام جيمس، لماذا يختار المجتمع وهل فيه مصلحة، هنا جاءت المصلحة. ولكن طه عبد الرحمن اختار ذلك، وربما تبنى فكرة عن التداولية، لأن يعني بعض عبارة ترجمتها بالتداولية سابقة لطه عبد الرحمن، حتى وهو يقول أنه هو الذي ترجمها كذا، ليس صحيحا. هناك باحثين، وهناك بعض العراقيين، بعض الباحثين العراقيين سبقوا إلى ذلك. فهو يطبق نفس المنهج، منهج. والآن ستكون هناك دراسة اطلعت عليها لبعض الباحثين جيدين، سيكتشف بأن هذه التداولية هي، وهذه المقاربات الطهائية لها علاقة ببعض مخرجات تفكير ويليام جيمس، حتى فيما يسمى بالائتمانية. فهو هذه العبارة تبع الائتمان استعملها ويليام جيمس، ولكن بالمعنى البنكي، بمعنى البنوك الائتمانية. وطبعا هي مقاربة جيدة، حتى نستطيع أن نعيد قراءة عبد الرحمن في ويليام جيمس، رغم أنه لم يحل عليه قط، ولكن كل مقارباته في المجال الروحي والمعنوي كذا هي مدينة لويليام جيمس، هذا خليه من بعد. لكن كما قلت أنها هي قراءة براغماتية، حتى المصلحة فيها يمكن أننا ننزلها ونقرأها في المصالح المرسلة، أو المصلحة بالمفهوم المقاصد المصالح، لكن هم يرونها الأصل، أصل براغماتيزم وأصل التداولية، يتحدثون عن المصالح كما تتقرر في اختيارات أمم وشعوب ومجتمع، بمعنى التعاقد على مصالح معينة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أننا انطلقنا من حتى هذا، خلينا نخرج من المجال العربي، ومثل هذا قد يتكرر في مصر، في الشام، في العراق. ممكن أننا إذا خضنا في مقاربات أنثروبولوجيا لما تنتجه النخب سنقوا على هذه النتائج. وفي إيران نفس الشيء، هناك من له مشكلة، قد يكون إنسان عنده مشكلة، أحيانا مشكلة شخصية مثلا في إيران، ويكون هذا هو الدافع والمحفز لكي يختار اتجاها معين. هذا يحصل والجميع بيعرف هذه الأشياء. فردود الفعل يجب أن نقف عندها بشكل مهم جدا في المقاربة الأنثروبولوجية للأيديولوجيا العربية والإسلام المعاصرة. ردود الفعل، سوء النية، المصالح إلى غير ذلك. فنجد مثلا بعضهم والله ما استطاع أنه يكسب مصلحة معينة أو موقعا معينا سياسيا قد يكون أو كذا، فتكون له ردود فعل تنعكس على الأفكار وتنعكس على الاختيارات الأيديولوجية. حدث هذا كثيرا في إيران. نستطيع أن نفهم علي شريعتي جيدا، نستطيع أن نفهم لماذا هو يريد أن يثور كل شيء، نستطيع أن نفهم لماذا يريد أن يضحي حتى ببعض المفاهيم من أجل غاية أو مقصد معين هو التغيير. سنفهم لماذا سروش يحمل هذه الحملة الكلية على بعض الأصول وبعض الأشياء، سنفهم في سياقها وفي شروطها، وسنفهم من الذي يعطي قيمة لبعض أشكال الخطاب حينما تصدر في إيران تكون لها أهمية، لأن الشروط التي تحكم هذا الخطاب هي أنه خطاب أيديولوجي يعاكس سلطة ما، يعطيها قيمة في الشرط الدولي الذي كل شيء يعني يعاكس التفكير التقليدي في إيران نحن نقبله، مش حبا في هذا، وإنما ولذلك كثيرون ركبوا هذه الموجة كما يركبونها الآن في العالم العربي. لذلك أعتقد أنه آن الأوان أن نتجاوز القراءات الوصفية ونحاول فقط أن نفهم الأمور كما لو أنها نصوص بريئة خالية من سوء النية ومن أو على الأقل من المحفزات السوسيو ثقافية لمن يصنعون هذا الفكر. وهذا حتى من حيث الاستبطاء، لأن كلما ابتعدنا عن مفهوم العدالة والتقصي برسم العدالة للأمور والقضايا والأشياء والأفكار، وهذا الذي يتطلب شكلا من أشكال يعني الإنصاف، حينما لا نكون منصفين، نكون فقط أيديولوجيين أو نريد فكرة ما لا نتخلى عنها حتى ولو اقتضى الأمر أن نغير التراث، حتى لو اقتضى الأمر نغير حقيقة الحداثة نفسها. فلذلك أعتقد أن الأوان أن ننزل النخبة من هذا البرج العاجي، خصوصا أننا اليوم لم نعد أمام نخب عتيدة، أصبحنا أمام إفرازات رهيبة لنخب لا تفعل سوى أنها تمارس أو تعيد إنتاج هذا الذي تعلمته دون أن تقف عند حقائق الأمور. ولعل من أهم حقائق الأمور هو ما هي الحوافز الأنثروبولوجية لتشكل الأيديولوجيا العربية المعاصرة. حتى العروي نفسه لم يقارب الموضوع وهو غير معني ولا يؤمن بذلك، لا يؤمن بالأنثروبولوجيا والأشياء، لأن الأنثروبولوجيا قد في نظره قد تؤول إلى تعدد الثقافات واحترام التعددية، وهو لا يريد ذلك. الحداثة ويجب أن تكسر كل شيء مثلا. لكن خلينا نشوف هو نفسه إذا قاربناه من ناحية الأنثروبولوجيا النخبة، سنكتشف ما هي الأسباب والدوافع التي جعلته يعزف عن أشياء ويتبنى أشياء. إذن في هذا الذي انعكس من خلال هذا الجدل بين الثلاثي، إنما هو يعكس كما قلت حقيقة اجتماعية وثقافية وسياسية وتاريخية. العبر مناهجية تحررنا من كل شيء، تحررنا من ذلك، ولكن حينما تحررنا لا معنى أن تستبعد، لا تستبعد ذلك، بل تستفيد منه. يعني أستطيع أنني أستخلص ما هو تاريخاني في كل هذه المقاربات، وأستطيع أن أستخلص ما هو أنثروبولوجي في كل هذه المقاربات، وبعد ذلك أستطيع أن أخرج من هذا الذي سميناه بالجرح النرجسي الذي يعمل عمله منذ زمان وينعكس في خطاب النخبة نفسها، لأنها لم تعد تنتج سوى خطابا جريحا ليس خطابا حاسما، وخطابا آنيا بسرعة يعني لا يستطيع أن يكون دائميا. وبالتالي نحن أمام تيارات لا يمكننا أن نتعاطى معها إلا كموضات أو ضريبة انفتاح أو تنزيل استقطاب، سميه ما شئت، صراع أيديولوجيات تيارات ولكن لحد الآن لا زلنا نفتقد الجدية ونفتقد المقاربة التي تخرجنا من هذا الوحل. وأقترح دائما العبر مناهجية كقارب نجاة لأن تحررنا من سلطة وعصبية المناهج دون أن نفقد أهميتها ودون أن نفقد ما يمكن أن ينجم عن تطبيقها من نتائج جيدة، ولكنها لا يمكنها أن تستعبدنا، ولا يمكنها أيضا هذه المناهج اللي من مبتكراتنا، مبتكرات الإنسان أقصد، لا يمكنها أن يعني تهيمن على الإنسان، بمعنى لا تهيمن على المعرفة، على الفكر أن يهيمن على كل شيء وليس العكس. لذلك العبر مناهجية كاختيار، وأيضا عدم التنازل عن السؤال الأنطولوجي الحقيقي مش الأنطولوجي المزيف، لأن أخوف ما أخاف عليه في الحقيقة في بيدائنا العربية تحديدا هو أن كل شيء حتى الأفكار النبيلة قابلة أن تستغل وتستعمل استعمالا سيئا. يعني حتى لو تحدثنا مثلا عن الإنسانية وعن التسامح وعن العقلانية وعن هذه الأشياء، لكن استعمالها في المحيط العربي في المجال العربي تحديدا والمجال الإسلامي إذا وسعنا أيضا، لأن هذه المغالطات نجدها أيضا في كثير من الخطابات التي يقوم بها بعض المثقفون هنا وهناك، أصبحت أيضا يعني قابلة للاستعمال والاستغلال. لذلك كما بدأنا في البداية نتحدث عن أهمية شحذ المفهمة ونخل المفهمة بحيث لا يمكننا أن نسلم بأي طريقة تستعمل فيها هذه المفاهيم، بل علينا دائما أن نسجل موقفا تفسيريا من كل مفهوم نريد أن نستعمله في أي يعني مجال من المجالات. لذلك أخلص بالقول أن التيارات الموجودة في العالم الإسلامي، أستطيع أن أقول لك في العالم العربي الإسلامي، هي كل التيارات الموجودة في العالم جربوا كل شيء، طبعا جربوه كمتلقين وكمتمثلين، لأننا سنجد مثل هذه الأفكار موجودة في لدى نخب ومفكرين في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وفي آسيا وحتى في أفريقيا. جربوا التاريخانية، جربوا البنيوية، جربوا ولا شيء يتزحزح، دائما نجد شيئا ثابتا. ما هو الثابت في كل هذه التيارات الفكرية والأيديولوجية؟ هو العصبية. حينما نقول العصبية فهي أساس ما فكروا فيه حتى هم العقل العربي، العصبية. بدل ما نتعصب للقبيلة أصبحنا نتعصب لمدرسة، نتعصب لاتجاه معين، وتراجع حتى فعل الإقناع العلمي والحجج. يعني في لحظة من اللحظات، طبعا في قراءتنا لكثير من الأمور في قراءتهم للتراث سنجد أنهم أحيانا يستندون ليس على البرهان حتى مثل ما يفعل الجابري، وإنما يمررها باسم أن هذا في مصادرنا. تصور إحنا جايين لكي ننتقد التراث وننتقد الأشكال المستبعدة من التراث، لكن حينما تقول هذا ما أراه لأنه على الأقل هذا وارد في مصادرنا، هنا تكون سقطة كبيرة جدا لا مخرج منها. وهناك من لا يعبر عنها ولكن يعبر بطريقة أخرى. فنحن حينما يعني نحوم حول منتجات الأيديولوجيا العربية المعاصرة الحديثة، ما بعد ما ناقشه العروي، يعني فيه الأيديولوجيا استمرت وأنتجت لنا كثير من الأشياء. ولذلك يجب العروي لأنه سابق للجابري، يعني لذلك كنت دائما أقول لولا العروي لما كان الجابري، ولولا الجابري ما كان عبد الرحمن. بأي معنى؟ بهذا المعنى، أن هذا ناقد لذاك وهذا ناقد لهما. فوجد يعني الأرضية مناسبة لانطلاق نقاش وحجاج في هذا الموضوع. فما أريد أن أقوله في هذا الإطار هو أننا حينما نجول في العالم العربي الإسلامي نجد حالات من فقدان الجدية اللي أركز عليها. بتجي مثلا عند بعض الذين يطارحون حول، وهنا حتى أؤكد على أنهم جربوا كل شيء، جربوا حتى الإسمية في مشروع الاستخلاف لأبو يعرب المرزوقي في تونس، قراءات مزيجة ومتعصبة جدا كشفت عن تعصبها في الأخير. ولذلك في ظاهرة في التيارات الفكرية المعاصرة في العالم العربي تبدأ بمزاعم الموضوعية وبمزاعم المنهجية لكن تنتهي بالتطرف. هذه ظاهرة واضحة جدا، وربما بعضها يبدأ هكذا وينتهي بالعكس، لكن الغالب هو هذا. وإحدى أدوات النقد، وأنا جربت هذه القضية، أنك تستخرج التطرفات الكامنة في بعض الذين يريدون أن يلتفوا حول العقل العربي وحول يعني حول الفكر العربي، وحاول أن يلتفوا بمزاعم كثيرة مثل تعالي، مثل فكرة الإسمية، مثل ما نحكي عن أبو يعرب المرزوقي، ولكن في النتيجة هم متطرفون، كشفوا في مقالاتهم على أنهم يستبعدون ومغلقون ولا يريدون النقاش ويستحضرون فقط أحكام قيمة تاريخية تقليدية تجاه الآخر. هذا وجدناه، ربما كنت سببا في إخراج بعضهم، أنه يخرج من حالة الكمون ويظهر لنا حقيقته، أنه مجرد متطرف لفظه التراث المتطرف القديم. ويمكنكم كباحثين أن تعيدوا وتقرأوا آخر ما يكتبه هذا الرجل لكي تكتشفوا أنهم كلهم أصبحوا يعبرون عن اصطفافات وعصبيات إلى غير ذلك. ونحن أهل برهان نؤمن بأن البرهان مسألة أساسية، نختلف، الاختلاف ليس مشكلة، ممكن أن تدافع عن رأيك، مدرستك، مذهبك، طريقتك، مجتمعك، لكن دون أن تنسف الآخر وتشوهه أو تحاول أن تدخل في هذا النوع من التزييف. وبالتالي اكتشفنا في العشرية الأخيرة أن النخبة ليست ذات صلابة، يعني هي تعيش حالة من الهشاشة لا تفترق عن الرأي العام. لذلك رأينا أنهم استطاعوا أن يتوحدوا على بعض الأفكار مؤخرا، توحدوا حتى لو كانوا مختلفين ولكنهم توحدوا، فلا شيء يوحدهم طبعا حتى لو توحدوا على بعض الأشياء. لكن مثلا أعطيك مثال، هناك كثير من المفكرين العرب متوحدون على أهمية ابن تيمية، متوحدون على أن ابن تيمية هو رائد المعقول النقلي عند الجابري، وكذلك في السياسة الشرعية، وهو أيضا رائد التمنطق والمنطق عند الأستاذ طه عبد الرحمن، وهو الرجل الذي لا يفري أحد فريه عند أبو يعرب المرزوقي، ربما جعله هو مستقبل الرشد البشري. ولكن بين هؤلاء الثلاثة لا أحد يعترف بالآخر. يعني يفترض إذا هذا التمجيد برجل بالمعيار الأساسي وابن تيمية، ولكنهم أمرهم بينهم شديد، يعني واحد بيكفر الآخر، واحد بيتهم الآخر إلى غير ذلك، لا أحد يرضى على الآخر. طيب شو عم تعملوا ابن تيمية إذا لم يوحدكم ابن تيمية؟ مش أنتم تقولوا أنه رائد المعقول ورائد كذا، وكتبتم عن هذا، بمعنى اختلفوا داخل ابن تيمية، هو يعني بالنتيجة هذا. لذلك هذا يؤكد لشيء واحد، هو غياب الجدية ووجود هذا التناقض وهذه الهشاشة التي تعكس لنا هشاشة الوضع العربي والإسلامي وتبين وتوضح بأن هذا الجسم الجريح لا يكتسب لا يتوفر على المناعة، وبأن هذه الجغرافيا الممتدة الثقافية للعالم الإسلامي لا زالت تبحث عن حبل نجاة، لأنها في الحقيقة تتلقفها التيارات والآراء من دون حسم. لذلك أريد أن أختم، وإن كان لا يمل، أريد أن أختم هذا الكلام. طبعا في بعض التفاصيل أنا لا أستطيع أن أدخل فيها، موجودة في الكتابات وكذا، ممكن نتقاسمها لكي نبحث في بعض التفاصيل الدقيقة في هذه التيارات، ولكن على مستوى الكلي هذا هو وضع التيارات وهذا هو مصيرها، أنها تتجه نحو المجهول، لأن كلما تظهر صيحة في مكان ما إلا ونجد أن هناك جيوشنا اليوم تفرزها هذه المعاهد والمراكز ويعني في بعض المناطق المعروفة، وتحاول فقط أن تعيد هذه الأشياء. والمفروض أنه يجب أن ندرك مكانتنا في التاريخ، وأنه يجب أن نتجاوز كل هذا العبثية. المفروض أنه ننتبه إلى هذه التناقضات، إلى عبادة العجل الأيديولوجي في العالم العربي تحديدا العالم الإسلامي، أي كل واحد يصيح بصيحة كلما نتبعه، ويضحكون علينا بمفاهيم يعني مزيفة أحيانا، لأن احنا بنعرف مصادرها في الغرب، بنعرف حينما يقول الواحد الأنسانة، لما أريد الإنسانية والأنسانة وكذا بعرفها في الغرب شو تعني، وبعرف استعمالها هنا شو تعني، لما يحكي لي واحد عن العقلانية بعرف شو معناها هناك ومعناها هنا. فالبيئة مختلفة تماما، والمناهج تفقد قيمتها وتصير نوع من احنا نعبر عنه هنا الكاملوت. الكاملوت هو الأشياء، مش فقط البضائع أو شيء المستعمل، لا، لي درجة ثانية، تقليد، احنا نقول تقليد، هي تقليد بمعنى هذا القلم هو أصيل وأصلي في مكان، ولكن هناك مثله يشبه وتقليد. هذا هو وضع المفاهيم والأفكار عندنا في العالم العربي، ولذلك يجب أن نقوم بثورة إبستيمولوجيا عربية نمتحن فيها كل هذه التيارات وأسسها، وأيضا مدخل أساسي من مداخل فهم هذه الوضعية السيئة جدا، وهو ما اقترحناه، المقاربة الأنثروبولوجية للنخب أو لمنتج النخبوي في العالم العربي، وإخضاع النخب إلى المقاربة الأنثروبولوجية أيضا. طبعا في البداية احنا قلنا بأنه علاقة الأنثروبولوجيا التطبيقية تساعدنا على فهم هذا يعيش هنا، دونك سيفكر بها الطريقة، يأكل هذا نمط الغداء ونمط كذا، ممكن يؤدي إلى هذا إلى آخره. فهناك تداخل، وطبعا كل هذه الدراسات هدفها هو رصد نشاطات الإنسان، ويبقى الإنسان هو محور كل هذه الدراسات، سواء تعلق الأمر بدراسته هو شخصيا من ناحية السيكولوجية وكذا، أو الجماعية السوسيولوجيا إلى غير ذلك. حتى السوسيولوجيا كما قلنا هي فكرة أو علم ثوري كان يرصد التغيير ويرصد كذا، تحول أيضا في خدمة الجمود وفي خدمة التقليد، ولا شيء أصبح عندنا في المجال العربي من كل هذا المستورد. نحن لا نقول كما يقول بعض هذه أفكار مستوردة، ياريت لو أنها تستورد ولكنها بأصالتها، لكنها تستورد تقليد، يعني في يعني في مصانع المافيا المفاهيم والتفكير يتم تزييفها وتزويرها، وللأسف تباع بثمن غالي كما لو أنها أصل. ولذلك الثورة الإبستيمولوجية قد تفيدنا في هذا المجال، والمنهج العبر مناهج يفيدنا في هذا المجال، والمقاربة الأنثروبولوجية للنخبة تفيدنا في هذا المجال، وأكتفي بذلك وأحييكم جميعا وأعذرونا عن كل تقصير. تحياتي لكم. وطبعا أنا مستعد نشوف إذا فيه تساؤلات الإخوة أتفاعل معها أيضا. نعم. في سؤال من صفاء، نعم، ألم تكن الأنثروبولوجيا التطبيقية أداة من أدوات الهيمنة السياسية الإمبريالية بالشكل الذي تمكن من إدارة مستعمراتها بشكل؟ نعم، أنا متفق مع هذه القضية. الأنثروبولوجيا التطبيقية وبل الأنثروبولوجيا في كل أساساتها ساهمت، يعني هناك أنثروبولوجيا، طبعا إذا بدنا نحكي في أنثروبولوجيا كما نمت وتشكلت في مراكزها، يعني حينما كانت مقاربة للبدائي وكذا، ولكن دخلت هناك نوع من الأنثروبولوجيا التي أصبحت يعني رحلت واحتكت بالمجتمعات عن قرب، وتفجرت فيها أقوال وأفكار وأحكام كثيرة كانت منصفة. يعني لا يمكننا أن نلغي الجانب والبعد العلمي من الأنثروبولوجيا، فيها كثير من الأمور، ولكن ليست الأنثروبولوجيا وحدها، كل أشكال علم الاجتماع كلها ساهمت. التاريخ، المؤرخ ساهم، عالم الاجتماع ممكن يكون عالم خدم مثل بعض المستشرقين الذين كانوا يشتغلون في بعض اسمه بعض المراكز التابعة للاستعمار مثل ماسينيون، ولكن حينما يصبح في مكان آخر هو نفسه يتغير ويصبح أكثر إنصافا مثلا. وهناك من لا يستطيع، لأن تأثير النظرات العرقية والعنصرية تبقى مستمرة. الأنثروبولوجيا التطبيقية جاءت لتقضي على الفوارق والميز والفوارق العرقية، نعم هذا صحيح، واستعملت بمعنى آخر أن العلوم كلها لما جعلت له، يمكن أنه البيطرة، يمكن الفيزياء، يمكن حتى العلوم البحتة، يمكن إذا أردت أن توظفها في الهيمنة والسيطرة يمكن أن تفعل. أليست التقنية اليوم تؤمن لنا هذه الهيمنة الإمبريالية؟ والتقنية هي محايدة، ولكن حينما يتم احتكارها وتوجيهها ممكن نعم أن تخلق لنا هذا المشكل. سؤال آخر، هل المقصود بكلامكم أن تنزل النخبة الأنثروبولوجية من البرج العاجي هي محاولة، أو تنزيلها هو محاولة لأن يكون المستهدف من الأنثروبولوجيا هي القواعد الشعبية لعامة الناس، هي محاولة لأن يكون نعم. أريد أن أقول هنا، دائما كانت الأنثروبولوجيا علما يستقصي المجتمعات العميقة أو عوام الناس أو المجتمعات البدائية بريميتيف كما كان يسموها الأنثروبولوجيون التقليديون. لكن الآن نريد أن نقول أن هذه النخبة بما فيهم هؤلاء الأنثروبولوجيين أنفسهم يجب أن نعرف. هل ممكن أنك تأخذ ليفي ستراوس كمثال ودرس أيضا دراسة أنثروبولوجية؟ لماذا هو عكف على هذا الموضوع؟ لماذا وقع له التحول؟ لماذا ذهب نحو خيار تأويل الأسطورة البدائية؟ لماذا كتب تريستروبيك أو المدارات الحزينة؟ لماذا درس حول الأطعمة وكذا؟ من الموجه؟ طبعا ستجد أشياء كثيرة، وغيره ليفي برول وغيرهم أيضا يمكن أن ندرسهم دراسة أنثروبولوجية. بهذا المعنى سنوسع البكار أكثر وسنشمل النخبة نفسها حتى لا تكون الأنثروبولوجيا علما خاصا بالمجتمع العميق، لا، تكون أيضا عندها القدرة والآلية لكي تدرس النخبة واختياراتها الفكرية العالمة أيضا. أيضا أشوف هنا نعم بوركتم سؤال من أخ أحمد. بالنسبة لتقسيم الشرق الإسلامي والغرب الإسلامي، والضابطة التي وضعوها هي مذهبية أم مناطقية، أم أرادوا إعلان شأن ابن رشد على حساب ابن سينا بسبب أحسنتم هذا. شوف، هما ليسوا واضحين، ولذلك لا أحد يستطيع أن يظهر لنا قيمة هذا المنهج الذي اقترحناه، هو الأنثروبولوجيا النخبة، حتى نحاسبهم، لأنه ليس محاسب، هو يحاسب العالم ولكن لا يحاسب، وحينما يحاسب يحاسب على بينهم، فيما بينهم، يعني يقول له أنت، وما فيش ما فيش معايير مضبوطة حتى تثبت هذا على ذاك. مثلا هي هذه القضية، الشرق والغرب، هو حاول أن يستحدث الجابري هذه القطيعة الجغرافية الثقافية كما لو أنها حدثت بالفعل، وهذا ليس صحيحا. لم يكن في عصرهم هؤلاء الأعلام في الأندلس ينظرون إلى أنفسهم أنهم مختلفين عن الشرق أبدا، بالعكس، كانوا في كثير من الأفكار هما، خليني نقول لك، كانوا يقتبسونها من ابن طفيل، هو سينوي أصلا مش رشدي، وابن رشد هو نفسه شرح متونا لابن سينا، وابن خلدون ممكن استفاد من إخوان الصفا ومن كثير ممن كتبوا حتى في التاريخ، ويؤكد أنه الطبري واليعقوبي وكذا استفادوا، المسعودي استفادوا من المؤرخين اللي سبقوا، لا يمكن، وبالتالي كانت رحلتهم إلى الشرق. فهنا يعني هذا النوع من التعسف، أننا نحاول أن نخلق جغرافيا يعني مقسمة على أساس ثقافي وفكري، هذا غلط. طبعا هي نظرة مبسطة وتبسيطية للموضوع، وطبعا سوف يبني عليها كثيرون هذا الأمر، سوف يبني عليها كثيرون. هم حاولوا طبعا أن يعلوا من ابن رشد، هذا صحيح، مش لأن ابن رشد هو بالفعل أقنعهم بذلك، ولكن لأنهم اتبعوا مثلا أغنيست غونو الذي اهتم بابن رشد والرشدية، وحاولوا أن يذهبوا، يعني أنه والله في واحد، هذا هو روح الفكرة عند الجابري الرشدية، طالما أن هؤلاء اهتموا بابن رشد، وطالما أن أوروبا عرفت ما يسمى بالرشدية اللاتينية، إذن ها عندنا على الأقل شيء اعترفت به أوروبا، ومنه ندخل حتى يقبلوا بنا، ترى هذا هي السيكولوجيا العميقة لهذا الفكر، حتى يقبلوا بنا، وحينما يقبلوا بنا نقول لهم نحن دخلنا وأصبحنا أعضاء في نادي الحداثة، هذه هي القضية، وبالتالي على حساب ابن سينا وعلى حساب الشرق وكذا، علما أنه حتى الجابري حتى العروي حينما يتحدث عن الحداثة، الحداثة سابقة في هذه المجتمعات، حينما يحكي عن جمال الدين الأفغاني يقول هذا جاي من المحيط الإيراني والهندي وهو سباق في الحداثة، فانظر هذه الانقلابات وهذا. فهذه قضية يعني ممكن الرجوع إلى تفاصيلها نفهمها أكثر. من أواخر أسئلة الإخوة، عفوا، أحسنت. في واحد طرح سؤال، أنا أرجع عنده حتى أذكر اسمه. سعيدة سهال، ما الفرق بين تداولية عبد الرحمن وتداوليتكم، ولماذا تعتبر المفاهيم أفخاخ بينما يعتبرها الشاهد البوشيخي مفاتيح العلوم؟ جميل. الشق الأول، ما هو الفرق بين التداول؟ أنا أعتبر طبعا في نقد قديم تحدثت عن المجال التداولي المفتوح، أو سميته، لا مش المجال، سميته المجرى التداولي. وطبعا التداولية هي حركة يعني انتقالية، ما فيش عندنا أسس، لأن مثلا حينما حتى ويليام جيمس حينما يتحدث عن إرادة الاعتقاد وكذا، هو شيء مختلف، أصل التداولية البراغماتية عند ويليام جيمس وبيرس وغيره هي حركة متحركة لا يمكن أن نتحدث حتى في اللغة نقول قضية اللغة والعقيدة وكذا كما هي أركان المجال التداولي عند الأستاذ طه عبد الرحمن. بالنسبة لهؤلاء هم لا يحكمون الكاتيجورياس التقليدي وهم يتحدثون عن المصلحة وعن الحركة. لذلك أنا أؤمن بالحركة الجوهرية فلسفيا والحركة في كل شيء، وبالتالي نظرتي إلى التداول يجب أن يكون حركيا. وخليني أقول لك مثلا، خليني أعطيك مثال في خلاف بين طه عبد الرحمن، هو خلاف يعني في جزئية معينة، حينما هو لجأ وقال بأن العقل يجب أن نتجاوز المفاهيم التقليدية للعقل التي تستند إلى أرسطو بأن العقل جوهر، لأننا إذا قلنا جوهر قلنا أنه ثابت، لذلك قال العقل هو القلب والعقل هو فعل، طبعا تبعا لأولمو وغيرهم والمحاسب وذلك أو غريزة. طبعا هو جوهر، ما الذي جعله يقول بأنه ليس جوهرا؟ هو خوفه من أن يكون ثابتا، ولكن نحن حركنا الجوهر لا إشكال. ففي كثير من الأشياء ممكن فيما كتبناه وفيما إن شاء الله قريبا أنني أنطلق من منطلق أن كل هؤلاء الذين من المفكرين العرب هم تداوليون بشكل من الأشكال، هم تداوليون وسبقوا إلى هذا النقاش. يعني حتى تصور أن الجابري هو أيضا تداولي، وسبق في نقد العقل في التكوين أو شيء عبارة أنا سطرت عليها في مشروعه يتحدث قبل طه عبد الرحمن عن المجال التداولي. فهمت كيف؟ ربما البعد اللغوي أو يعني اختصاص فقه اللغة اللي عند طه عبد الرحمن جعله يركز على هذا الجانب، ولكن حينما نقارب التراث نقاربه بمقاربة شمولية. اليوم اللي بدأت محاولة طه عبد الرحمن لم يكن حتى كتابنا، كنت مرة وقرأت له في مشروع سيكتبه عن المنهج والتراث، قلت أنه في الوقت الذي سيظهر هذا الأمر سيكون لنا نقاش معه، ولكن لا يمكننا أن نحصر الفكر التحليل ونقد التراث فقط في البعد اللغوي. يعني بدنا نسوي مقاربات تاريخية واجتماعية وهذه المقاربات الشمولية. أنا من ذاك الوقت لاحظتها وكتبتها في مقدمة محن التراث وحكيتها معه كذا، وربما في أواخر علي صار يحاول يكتب في هذه المجالات ويتوسع وكذا، أما في البداية كان يتكلم فقط في المجال اللغوي واللغة، ولذلك سميت أنا نوع من الملاورة. طبعا فيما يتعلق بالمفاهيم لا يمكن، أنا لا أعتبرها يعني عنصر كابت للمعرفة أو كذا، لا، أنا أقول استعمالها يحولها إلى ذلك. لذلك قلت لما استعملت له، فهي بالفعل وضعت لكي تكون مفاتيح، ولكن أيضا حينما يساء استعمالها وتداولها ثم تتراكم يتراكم هذا التداول الخاطئ للمفاهيم فهي تتحول إلى مغلقات. وأنا قلت هذا حتى في مجال علوم القرآن نفسه، يعني في بعض المفاهيم في علوم القرآن التي تحولت إلى يعني أقفال، أم على قلوب أقفالها، عقول أيضا أقفالها، المفاهيم تغلق. وهذا يفهمه نقاد البارادايم ونقاد المنهجيات الوحيدة ونقاد. لذلك شو هو الحل؟ هو أنك تمتلك مفاتيح كل شيء. المفاتيح هو أنك لا تسلم للمنهج الواحد كل خياراتك، لا تسلم لمنهج واحد كل خياراتك. مثلا أعطيك مثال التداولية، أنا ما راح أنتقد عبد الرحمن أقول له التداول، أنتقد التداولية منهج، لكن حينما يصبح هو المنهج الوحيد مشكلة. لذلك العبر مناهجية تتيح لي فرصة أنني أستفيد من المذهب البراغماتي، وإن كنا نستعمل التداولي فهو البراغماتي أفضل، فهو مهم جدا، لأن الفكر التداولي البراغماتي كما تحدثت عند ويليام جيمس هو فكر انفتاحي، وفكر يخدم العيش المشترك، وفكر يخدم التعددية ويخدم انصهار المجتمعات، ولا يؤدي إلى الكيدية وإلى التفريق وإلى الاستئصال وإلى التآمر، لأن كانوا بصدد هم مجتمعهم كما يقولوا الأمريكي مجتمع متنوع، فكيف يصيغون فلسفة في الدين تحاول أن تصهر هذا المجتمع وتجعله يستقر على قاعدة متينة في العيش المشترك. هذا تقريبا ما يمكن أن أقوله في ذلك. وبالتالي نعم، هي مفاتيح العلوم، المفاهيم مفاتيح إذا أحسننا استعمالها، أما إذا صدئت أو إذا طرأ عليها كثير من التحول ممكن أنها تحتاج إلى أن تتغير أو تشحد من جديد. لذلك تحدثنا دائما عن شحذ المفاهيم، لا تأتي بها بعد أن تستعمل وتستعملها مرة ثانية، لأن الاستعمالات الأخرى تؤثر تأثيرا خطيرا. لا تظن أن استعمالنا للمنهج سيحافظ على نفس طراوته، لا، لابد من شحذه، مثل الجزار مع السكين، دائما شحذ المفاهيم وإعادة شحذها لكي تكون دائما مناسبة لمباشرة أي بحث من البحوث. وبالتالي نحن في العبر المناهجي لا إشكال عندنا حتى في الاستعمالات، هي كل استعمال له سياق، فأنا استعملت أنها مستغلقات في سياق، البوشيخي استعملها في كما تفضلت في سياق. وبالتالي المفاهيم في نظري بقدر إتقاننا لاستعمالها تصبح مفاتيح، بقدر جهلنا بأساليب تدبيرها واستعمالها وإدارتها تتحول إلى أقفال. هذا هو ما يمكن أن أقوله. وأرى أيضا إذا فيه نعم عفوا اسمحوا لي كين بارك أيضا فيه نعم الأخ أحمد هديهد عباس يترشح عنه مقولات الجبري حول الغنوصي أشياء. نعم هو طبعا هذه آفة مشروعه، مشروعه كان كما لو أنه العالم الإسلامي لم يكن معنيا هو بالعالم الإسلامي ولا بمشاعره ولا بكذا، فهو تكلم وفصل الجغرافيا ثم حمل أوزار التراث إلى هذا المذهب أو ذاك وطائفة، وهذه طبعا كانت مشكلة كبيرة، لأنه ما أن يذهب إلى الشرق نفسه، وكان يذهب بأي وجه ستذهب وأنت تقول لهؤلاء أنتم تحت العقل وأنتم غنوصيون وأنتم كذا، وفي أوروبا لن يقبلوا منك هذا، فبالتالي كان وضع يعني محرج جدا. لذلك حاول أن يتفاداه باتجاهه، حاول أن يتفاداه في مقاربته للقرآن، بحيث أنه انفتح على بعض المقاربات التي تنتمي إلى المدارس التي استبعدها، لذلك أثارت حوله تائرة. وحاول أيضا سياسيا أن يتحدث عن الكتلة التاريخية مستلهما هذه الفكرة من غرامشي، وحاول أن يصنع منها مقاربة، ولكنها مقاربة بعد أن دك كل هذا التراث الآخر، بعد أن اعتبرهم أنهم خارجين عقلا ونقلا، بعد أن يعني سفه أحلامهم، ثم يدعوهم لكي نتوحد على أرضية الكفاح والديمقراطية وكذا، ما أنت تعتبرهم تحت العقل بأي طريقة، يعني تشرخ لا علاقة بين الشرق والغرب معرفيا وترسم خرائط ممزقة ثم تعود وتطلب التوحيد. هذه أنا يصعب علي أن أستوعبها، وهذه أيضا من آفات هذه المشاريع. أيضا الحركة الجوهرية، أخ رعد المحمدي، الحركة الجوهرية نظرية فلسفية مؤسسة ملا صدرة صاحب الأسفار أحسن. نعم هذا يعني نوع من بارك الله فيكم. طيب أنا يعني أعتذر منكم وشكرا أنني نجحت في هذه المهمة، لأن بالفعل لا أخفي عليكم وأنا أتحدث كان جيني نوبات تبع هذا التلقيح، لأن مباشرة بعد التلقيح جئت للمحاضرة، وهذه من يعني من بركات هذا اللقاء. أختم بتحية لكم جميعا وأشكركم على هذا الحضور وبارك الله فيكم. شكرا.